أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مثل 278: إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل مع الضرورة العرفية أن يأكل من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان، يعني بلا إفساد للأغصان أو الإفساد للشجر أو غير ذلك. فالمسألة بكل بساطة أنه وإن كان الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الآخر، إلا أنه وردت نصوص تجوز أن الإنسان إذا مر بشيء من النخل أو الشجر فيجوز له أن يأكل بشروط، يعني يأكل من نخل غيره أو شجر غيره، يأكل بشروط: أولا أن تكون هناك ضرورة عرفية بأن يصدق في حقه الضرورة العرفية، ثانيا أن لا يؤدي أكله إلى أي ضرر بالشجر أو النخل أو بأي شيء آخر يفترض به الضرر، عرفا يصدق أنه مضطر، مو إنسان ما محتاج أن يأكل، واحد محتاج أن يأكل بحيث هناك جوع معين أو كذا، عرفا يقول هذا مضطر. أما إنسان هيك يأكل من دون حاجة، لا هذا ماكو ضرورة. لا ذيك هلاك، وهذا أصدق مصادق الضرورة العرفية، هاي أوضح مصادق الضرورة العرفية. لا، العرف مرات أكو شيء أبسط من الهلاك، أقل من الهلاك ومع هذا يجوز. أكو جوع، جوعان أنا مثلا أكل بمقدار رفع الجسم، مو شرط الهلاك على قولتك. هلاك جيد وهذا من باب أولى يعني، لكن أكو مراتب أقل من عندهم يقبل بها العرف، يصدق العرف. أما إنسان مكتفي تماما ومع هذا يأخذ من ثمر غيره، هذا ماكو أي ضرورة عرفية في حقه. الشرط الثالث يذكره في المسألة القادمة. قال مسألة 279: الظاهر جواز الأكل للمار وإن كان قاصدا له، يعني قاصدا للأكل من أول الأمر. هذا مو هذا الشرط، هذا أمر آخر، بس الشرط راح يذكره في السطر القادم. بس الحدث شو يقول مو لا يشترط في جواز الأكل، لا يشترط أن يكون قد وقع صدفة، لا حتى لا هو قاصد، هو متقصد يمر من هذا الطريق حتى يمر على هذا البستان حتى يأكل، حتى لا لا ضرورة موجودة. نعم، هي مع وجود الضرورة لا هي مرتبطة بمثل السابقة، الشرط ذكرناه في المثل السابق، لكن هذه المرة أنا متقصد أمر منها وأدرك ضرورة عرفية عندي في حقي، فحينئذ هل يجوز لي الأكل أم أن الأكل جائز فقط لمن شنو، لمن مر صدفة من دون قصده؟ سيدي يقول الظاهر جواز الأكل للمار حتى وإن كان قاصدا للأكل من أول الأمر، بس مع الحفاظ على الشرط السابق وهو ضرورة مع شنو، مع عدم الإفساد. الشرط الجديد هو هذا: ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر. فإذا الجواز هو جواز أكل، مو جواز أن تأخذ تحمل معك شيئا من الثمر، لا هذا غير، لم يرد فيه الجواز، هذا على الأصل عدم الجواز. وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل، زين، وما أكل يحرم أو لا يحرم؟ قال ولم يحرم ما أكل. هذا الشرط الثالث. الشرط الأول كان ضرورة عرفية، الشرط الثاني عدم الإفساد، الشرط الثالث أن لا يحمل شيئا معه، الشرط الرابع: وإذا كان للبستان جدار، يعني جدار من بناء حائط، يعني مبني، يعني بناء طابوق مثلا أو حائط، الحائط مطلق ما يحوط البستان، يعني ما يشمل شنو، يشمل حتى إذا كان مثلا سلك أو كذا أو هذا أي شيء أعم من البناء وغيره، أي سياج، أي سياج، يعني حائط مطلق ما يحوط يشمل حتى السياج إذا كان ليس من بناء. قال وإذا كان للبستان جدار أو حائط، شنو الجواب عنها؟ ففي جواز الأكل إشكال والمنع أظهر. إذا هذا هو الشرط من صار يرقم الرابع أو الثالث. الأول كان قلنا شنو، الضرورة العرفية، الثاني أن لا يكون هناك إفساد، الثالث أن لا يحمل معه شيء، وهذا هو الرابع أن لا يكون لهذا البستان مثلا لا يكون له لا يكون مسيجا بسياج أو بجدار أو مع وجود السياج هذا نرجع للأصل وهو شنو عدم الجواز. السيد يقول فيه إشكال والمنع أظهر. بعد الأمر الأخير وهو هذا أو علم أو علم يعني حتى افترض ماكو سياج ماكو سياج بس أنا أدري إنه الماء أعرف المالك أعرف مالك هذا البستان وأعرف أنه يكره ولا يرضى أن يأكل الناس من أو على الأقل أنا ما يرضى أنا أكل من ثمره. وهذا أيضا شرط أخير قال أو علم بكراهة المالك خاصة إذا هم سويلة لافتة معينة أنا لا أرضى أن يأكل أحد من هذه الشجرة مثلا أو بعد سوي لافتة فهذا هذا أيضا شنو حينئذ هذا يكون مانع من شنو من جواز الأكل. وهذا هو الشرط الأخير أو علم بكراهة المالك. فيقول السيد إذا كان للبستان جدار أو علم بكراهة المالك أي واحد منعتهم ففي جواز الأكل حينئذ شنو إشكال والمنع أظهر. القاعدة في ملك الغير أنه لا يجوز لك أن تأكل من ملك الغير لكن استثنت الروايات حالة الضرورة العرفية واستثنت شنو حالة عدم الإفساد وهذه الحالات أيضا الأخيرة. فيقول السيد إذا كان مسيجا أو علم بكراهة المالك فيه إشكال والأفضل شنو المنع. لماذا؟ لأنه هو الأصل هو المنع الأصل هو عدم جواز الأكل من مال الغير إلا بإذنه الصريح. والمفروض أنه ماكو إذن صريح والمفروض المالك لم يأذن يعني إذنا صريحا ما أدري واضح شلون يعني بالجملة أكو ثلاث احتمالات. مرة المالك يأذن إذنا صريحا كان يقول كلوا من ليأكل كل أحد من بستانه فإيش حالة بعد عندنا مشكلة حتى مع عدم وجود الضرورة العرفية دي. وهي الحالة الأولى. الحالة الأخرى مقابلها نقيضها أن لا يأذن المالك وإذا لم يأذن بعد لا يجوز لك حتى مع الضرورة العرفية. والحالة الوسط بينهما شنو أن لا نعلم أنه يرضى أو لا يرضى يعني يسكت ساكت هو عند سكوته ما هو الحكم يجوز الأكل مع الضرورة العرفية مع عدم الإفساد مع عدم كون البستان شنو مسيجين لا حتى مع الضرورة العرفية إيه لا إذا هلاك هاي بحث ناقص من هلاك هاي مرتبة عالية من المراتب هاي وبعد مسألة 280 لا بأس ببيع العرية ظاهر تقرأ بهذا فتح العين وكسر الياء وفتح الياء المشدد العرية. ما هي العرية؟ قال وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره. هاي معنى العرية أن الإنسان يملك نخلة في دار غيره. ما هو الغريب في هذه النخلة؟ شنو الغريب بها؟ ليش صارت مسألة مستقلة إلها؟ صارت لها مسألة مستقلة لأن تقدم أنه لا تجوز المزابنة. شنو وضحنا المزابنة؟ وضحناها بأن يشتري التمر الموجود على النخلة بمن يشتري بتمر من نفس النخلة. احنا قلنا ما يصير يستثنى من المزابنة العرية فقط لوجود الدليل. لهذا قال ولهذا هو المصنف ذكرها في مسألة مستقلة لأنها استثناء من المزابنة. شوف شو يقول فيبيع ثمرتها ثمرة النخلة اللي هو التمر يبيعها قبل أن تكون على قيد قبل أن تكون تمرا منه يا هو شنو منه يعني من التمر يعني بالتمر فأبيعه بتمر بخرصها تمرا فأقدره بعد ما صار تمر غير صار أقدره بأنه تمر وأقوله تقريبا هو صار مقدار كذا ف بعتك هذا التمر المقدر بخرصه بعتك بتمر من نفس النخلة أو من غيره. إذا من نفس النخلة يصير مزابنة فيصير شنو يصير استثناء من المزابنة إذا من غيره المفروض هذا قبل ظهوره، قبل ظهوره تمرا، وما يصير قبل ظهوره تمرا أن تبيعه. نعم لو ظهر يجوز لك أن تبيعه بعد خرطه وتقديره. فأكو مخالفتين. سيد يقول لوجود الدليل الخاص استثنية العلية، استثنية تارة من المزابنة، وأخرى منين؟ من قاعدة أنه لا يجوز بيع الشيء قبل ظهوره وقبل، لهذا يستلزم الغرض. إذا تمر هو أصلا مظاهر مجرد كما يعبر، يقول قبل أن تكون تمرا، العفو مو قبل ظهوره، قبل أن يكون تمرا صالحا للأكل مثلا، فيقدره ويبيعه. ويقول السيد في خصوص العلية يجوز ذلك. الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان. المراد بالحيوان هذا المعنى المنطقي المتعارف اللي يشمل حتى الإنسان، جسم حساس المتحرك بالإرادة، يشمل الإنسان ويشمل يعني يشمل الحيوان الناطق والحيوان الصامت اللي هو ينطبق عليه من على باقي الحيوانات المتعارفة. لهذا هو المصنف سوف يذكر أولا بيع الإنسان، ثانيا يذكر بيع الحيوانات المتعارفة. بيع الإنسان لا يخفى عليكم مراد بالإنسان يعني العبد الذي يباع، وإلا الحر لا يباع ولا يشترى. فلما كان المطلب مرتبط بالعبد والعرق وما شاكل، احتاج المصنف ان يمهد مقدمة يبين انه متى يجوز الاسترقاق اصلا، قبل ان تبين لي ان ابيع العبد هو اصلا كيف يتم استرقاق الانسان. فقال يجوز استرقاق الكافر الاصلي. الاسترقاق يعني جعله رقا، جعله عبدا. فالكافر الاصلي من قال اصلي شيء يخرج، يخرج المرتد. الكافر الاصلي هو الذي يكون كافرا لا ان احد ابويه مسلم، فلا يكون مرتدا مليا، ولا هو في يوم من الايام تشهد الشهادتين ثم كفر، فلا يكون مرتدا عن ملة. لا هو مرتد عن ملة ولا هو مرتد عن فطرة، لا هو مسلم بلحاظ أنه في يوم من الأيام تشهد الشهادتين فنقول له أنت مسلم في يوم من الأيام بعدين كفر، اللي أسلم بعدين كفر شو نسميه مرتد؟ شنو مرتد عن ملة، مرتد ملي ما يسمى كافر أصلي. زين أكو واحد نطفته من مسلم، نطفته من مسلم، أحد أبويه مسلم، مو شرط اثنيناتهم، إذا اثنيناتهم مسلم جيد، وإذا مر واحد من أبويه مسلم، أمه مسلمة أو أبوه مسلم فقط، وهو ولد على نطفة من نطفة مسلمة لم يظهر الإسلام، ما في يوم من الأيام قال أشهد أن لا، يعني لم يتشهد الشهادتين في يوم من الأيام، مع هذا يعامل معاملة المسلم ما دام شنو؟ ما دام غير بالغ ولم يظهر الكفر، لأن الطفل يتبع شنو؟ أشرف أبويه، وأشرف أبويه المسلم. نعم هذا الطفل إذا بلغ وعقل الكفر والإيمان والعياذ بالله كفر بوجود الله، فهذا ما يسمى كافر أصلي. شو يسمونه؟ يسمونه مرتد عن فطرة. واضح؟ يعني الكافر الأصلي شنو بعد؟ الكافر الأصلي هو أولا ليس نطفته نطفة مسلم، ثانيا لم يظهر الإسلام في يوم من الأيام، فهذا يسمى شنو؟ يسمى الكافر الأصلي. واضح شنو معنى الكافر الأصلي؟ الكافر الأصلي يقول المصنف هنا يجوز استرقاق الكافر الأصلي. كافر تارة يكون كافرا ذميا وأخرى كافرا حرفيا. الكافر الذمي هو الذي يعيش في كنف الدولة الإسلامية وملتزم بشرائط الذمة. الدولة الإسلامية تفرض عليه شرائط تقول له يجب عليك كذا كذا، لا يجوز لك الإعلان بشرب الخمور وفتح محلات لشرب الخمور، ما يجوز أن يكون هاي بيوتكم وكنائسكم وكذا لها نظام خاص، ما يجوز تكون فرضا أعلى من المساجد. شوف الشروط معينة يفرضها الحاكم الشرعي، يفرض الحاكم الشرعي عليهم على أهل الذمة، افترض دفع الجزية حسب إذا يرى المصلحة في دفع الجزية. هم قالوا نحن نقبل بجميع شروط الجزية، بجميع شروط الذمة، فحينئذ لهم حقوق كثيرة وعليهم واجبات ويحترمون وهم حينئذ محترمي الدم وتجري عليهم احكام كثيره، يعني من ضمنها انه لا يجوز استرقاقهم بعد، لا يجوز استرقاق الكافر الذمي ويكون محترم المال ومحترم الدم، واحكام كثيره تترتب عليه كانه مسلم، كانه مسلم من هذه الجهه، من جهه لانه ملتزم بمن؟ بشرائط الذمه. هذا يا كافر، الكافر الاصلي الذمي. اكو كافر اصلي حربي، الكافر الحربي هو الذي يكون يعني يكون في مقام انه يريد ان يحارب المسلمين، يتمنى يعني لو 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 كان الامر بيده لامكنه شنو؟ لامكنه المحاربه، اما يحاربهم فعلا او يحاربهم قوه. ليحاربهم فعلا واضح، هو فعلا اكو حرب بينه وبين هذا الكافر الفلاني، هذا صار كافر حربي واضح. اكو كافر حربي لا يحاربنا بمن؟ قوة. يعني شنو؟ يعني هو هسه ما يحارب. ليش ما يحارب؟ لعدم وجود الوسائل عنده للحرب، ولو تمكن ان يقاتل ويحارب لفعل. فهذا يعبر عنه بمن؟ بالكافر الحربي، وهو غير ملتزم بشرائط الذمه من باب اولى، هذا يعبر عنه بالكافر الحربي. السيد هنا يتكلم عن يا كافر الذي يجوز استرقاقه، الاصلي من يا قسم؟ الحربي. اما الذمي الملتزم بشرائط الذمه لا، هذا محترم المال ومحترم النفس دم. يعني بعد الكافر الحربي مرات ايضا يكون محترم المال الدم، خلينا نحكي على الدم مو المال. الكافر الحربي في بعض الحالات يكون محترم الدم، يعني يعني لا يجوز قتله ولا يجوز استرقاقه، حربي هو مع هذا لا يجوز استرقاقه. ما هو هذا الكافر الحربي؟ ما كيف يكون كذلك؟ الجواب يكون كذلك اذا احد المسلمين اعطاه الامان، او يعبر عنه بالعهد، اعطاه العهد. واضح؟ اذا مسلم من المسلمين، حتى اذا كان اضعف واحد من المسلمين، قال انا اعطيت عهد لكافر حربي، قلت له انت لك الامان، يقول يجب على اكبر واحد من المسلمين ان شو يسوي؟ ان يلتزم بهذا. يعني اصغر واحد من المسلمين اذا يعطي امان لكافر حربي، هذا الامان لابد ان يسري حتى على اكبر واحد من المسلمين. ايش يعني؟ ما ذكر مو بال الروايه، روايه لطيفه للنبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا المعنى، بمعنى انه اذا اصغر واحد من المسلمين اعطى الامان فيجب الالتزام بهذا الامان حتى على اكبر واحد من المسلمين. واضح؟ احتراما للمسلم هذا اللي اعطى الامان. واضح؟ فهذا يعبر عنه بالعهد والامان. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. واضح؟ ثم ابلغه مأمنه، يعني لا تمسه بسوء، اجعله في امان. اي فهذا ايضا دل على شنو؟ على ان الكافر الحربي في بعض الحالات ايضا يكون له شنو؟ يكون له نوع من الاحترام ونوع من كما قلنا احترام المال او احترام الدم اهم شيء، ولا يسترق. غير هذين الفرضين، كافر حربي ليس ذميا، ليس له عهد، الأصل في هذا شنو؟ هذا اللي هو يجوز استرقاقه. لهذا قال يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما، معتصما يعني محترم الدم محترم المال، إذا لم يكن معتصما بعهد. وهذا منو اللي يعتصم بعهد؟ الكافر الحربي في بعض الحالات إذا اعتصم بعهد، يعني أحد من المؤمنين أعطاه العهد بالأمان، أو ذمام. ذمام يعني شنو؟ يعني ذمي. اذا لم يكن ذمي اخوي، اذا كان ذمي احنا قلنا الذمي الملتزم بشرائط الذمه ايضا محترم معتصم. هذا ها المسلمين اذا لم يكن معتصما بعهد او ذمام. فاذا لم يكن معتصما لا بعهد ولا بذمه، ما هو حكمه؟ يجوز استرقاقه سواء كان، يعني هذا الكافر الاصلي، كان في دار الحرب ام في دار الاسلام. دار الحرب هي الأرض التابعة للسلطان الكافر، والتي أغلبية فيها كافر، يعبر عنها بدار الحرب. دار الإسلام بعد بالعكس، الدار التي يكون يحكمها الحاكم المسلم والأغلبية أيضا مسلمة، يعبر عنها بدار الإسلام. خاف تسمعون هذا دار الحرب وذاك دار الإسلام، دار الكفر، دار الكفر أو دار الإسلام، مراد بدار الكفر يعني أن تكون الأغلبية أغلبية كافرة والحاكم هو كافر، دار الإسلام بالعكس. زين، فيقول السيد ماكو فرق، انت يجوز لك ان تسترق الكافر الاصلي سواء كان هذا في دار حرب ام في دار الاسلام. طبعا ها ايه دار الكفر ايه وانا صار عندي اشتباه. نفس المعنى دار الحرب يعني دار الكفار في مقابل دار الاسلام. طبعا لا اخفى عليكم هذا الكلام بالعنوان الاول قاعد نتكلم احنا، واضح؟ نفس الحكي اللي ذكرته انا في بحث الخمس عندما يقول المصنف انه يجوز اخذ الغنيمه من الكافر حتى من الناصبي، واحنا قلنا انه هذا الكلام بعنوان اولي، لكن قد يكون يقرا عنوان ثانوي يجعل حرمه الاسترقاق وحرمه اخذ المال من الكافر، لكن عنوان ثانوي من قبيل شنو؟ من قبيل اذا كان هذا يؤدي الى ان الاسلام والمسلمين سوف يعني تسوء سمعة المسلم، تسوء سمعة الاسلام، من هذه العناوين المهمة عدم الالتزام بشرائط المواطنة في الدولة. يعني الان نروح في دولة معينة حتى لو كانت كافرة لازم التزم بشرائط، ومقتضى كوني مسلم هم راح يلاحظون هذا مسلم نشوفه يلتزم بشرائط، بينما يجي واحد مو مسلم نشترط عليه شرائط. شو المو مسلم يلتزم والمسلم ما يلتزم، هذا يؤدي الى شنو؟ الى ان سمعة المسلم وسمعة الاسلام تهتز ويكون كلام كثير. لهذا الان مثلا السيد السيستاني مثلا اطال الله في عمره يقول انه الالتزام بقوانين الدول حتى لو كانت غربية، بس بشرط ان ما تكون هاي القوانين مخالفة للاسلام، مو قوانين من قبيل شرب الخمر وغيرها، لا القوانين العامة اللي هي موضوعة لمصلحة المجتمع من قبيل خطوط المرور ومن قبيل المستشفيات وكذا، هاي يجب الالتزام بها. طبعا يجب الالتزام بها شنو؟ ليش؟ يقول لا، ليس لانها هي مشرعة من قبل الله، لا، بل لانها هي وضعت علما، وضعت للمصلحة العامة، ومخالفتها تؤدي علما تؤدي الى تهمة المسلم وتهمة الاسلام. والان في الدول الغربيه بالخصوص عندهم مسلم يساوي علي بابا، يعني حرامي، يعني مسلم عربي علي بابا يسمونه حرامي، يعني واضح. هاي ليش اسمها؟ بعض الايرانيين يقول ما يصير نسميه علي بابا، نسميه عمر بابا. يقول حرامي عمر مو علي. الفكرة هكذا، الفكرة يعني قام يسمونه الحرامي يعني. فهاي قلت لك مشكلة، يعني انه ليش احنا نعطي هذه السمعة السيئة للإسلام او للمسلمين. فانا ذكرت انه هاي الاسترقاق هذا بعنوان اولي، اذا لم يطرأ مفسد ومشكلة اخرى، والا اذا طرأت مشكلة اخرى ربما يحرم هذا الاسترقاق. قال سواء كان في دار الحرب ام في دار الاسلام، وسواء كان يعني الاسترقاق بالقهر والغلبة ام بالسرقة ام بالغيلة، الغيلة الخدعة، فبكل الحالات يجوز لك. بس لكن ذكرت انا انبه ان كل هذا مع شنو؟ مع عدم تعنونه بعنوان ثانوي محرم، والا مثلا السيد السيستاني ما يقبل بهاي كلها، ما يقبل بالسرقه بالغيله بالقهر والغلب، ما يقبل بها اذا كان يستلزم الى شنو؟ اذا كان يؤدي الى ما ذكرته من ان تكون سمعه الاسلام وسمعه المسلمين في خطر مثلا. قال ويسر الرق، فاذا سرقت زي الكافر صار زيد الكافر رق عبد، وبعد صار العبودية والرقية والموجودة في عقبه، يسر الرق في أعقابه يعني في ذريته. فإذا زيد صار عنده ولد، هذا ولده هم رق، ولد زيد أيضا رق، وهكذا. حتى إذا كان واحد من أولاد أو من أحفاد زيد بعدين يطلع واحد يصير مسلم يتشهد الشهادتين، كونه مسلم يجعله خارج عن الرقية؟ لو لا تزال الرقية فيه. الجواب يقول السيد ويسر الرق في أعقابه وإن كان، يعني كان هذا الأعقاب أحد الأعقاب قد أسلم، ما له ربط، هو ما دام أنت عندما استرقيته كان كافر أصلي، فحتى إذا هذا الكافر الأصلي بعدين أسلم أو أحد أعقابه بعدين أسلم لا يؤثر هذا في كونه لا يزال رقا وعبدا. قال المرتد الفطري والملي، وضحنا الفطري والملي، ما وضحنا واضح تكونوا اي المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الاقوى. فاحنا الكلام مختص بمن؟ مختص بعنوان الكافر الاصلي، وقد وضحنا معنى الكافر الاصلي. مسألة، لو قهر حربي حربيا، اذا اللي موجود امامنا الان انه حربي قهر حربيا ويريد بيعه، يعني هم كفار اثنيناتهم، واحد يريد يبيع الثاني، احدهم يريد يبيع الاخر، الاخر مغلوب عليه، واحدهما غالب والثاني مغلوب عليه، جاي يريد يبيعه في سوق النخاسة مثلا، يبيعه كعبد، هم كفار اثنيناتهم، زين أنا كمسلم يجوز لي أنا أستفيد من هاي المسألة وأشتري هذا المباع العبد الذي يراد بيعه؟ لو قهر حربي حربيا آخر فباعه قال ملكه المشتري. يعني أنا يجوز لي أن أشتري هذا المباع وإن حتى وإن كان يعني كان الحربي حتى وإن كان الحربي الذي بيع حتى وإن كان الحربي أخاه يعني أخ الحرب الأول أو زوجة الحرب الأول، لأن يعني سيأتي إن شاء الله في المسألة القادمة نقول أنه بالنسبة للمسلم المسلم ما يملك، المسلم لا يملك بعض المحارم، مثلا الإنسان لا يملك أباه ولا يملك أمه ولا يملك جده، وسيأتي نقرأها مثلا 286 من ضمنها شنو؟ من ضمنها ما يصير أحد يملك مثلا الأخ، حسب ترض الأخ سيأتي نذكرها، بس بالنتيجة احنا المحرمات راح نذكرها مثلا 283. فالسؤال هنا انه احنا نطبق هاي المحرمات على الكافر اللي يبيع كافر، نطبقها على المسلم؟ لا حاجة. يقول السيد انت هاي المحرمات انت كمسلم ما يجوز لك تملك اخوك، ما يجوز تملك ابوك وهكذا، اما هو حربي بحربي، هو اللي يبيع اخوه اللي يبيع ابوه، انت مسؤول، هم تقول له هذا بيع باطل؟ هذا هو السؤال. من باب الإلزام ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم، هم شوف جوزين هذا، فإحنا هم نلتزم به. يقول السيد حتى ولو وإن كان يعني المباع أخاه يعني أخ البائع أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه، فما لها ربط، أنت بالنسبة لك يجوز لك أن تشتري. قال وفي كونه هذا التصرف بيعا حقيقة أو أنه ليس بيعا، إنما سميه صلح باعتباره البيع لابد أن يكون في ملك، لأنه يملك الحرب يملك الحرب الآخر. يقول السيد هو كون بيع حقيقة الأولى وتجري عليه أحكام البيع أم لا إشكال، وإن كان يعني إن كان جريان أحكام البيع وكون بيع هو أقرب من باب الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. الآن المحرمات، يصح أن يملك الرجل كل أحد ما عدا، هاي نحكي على الرجل ما نحكي على المرأة، الرجل يملك، من يملك؟ الرجل يملك كل أحد ما عدا الأب، ما يصير الرجل يملكه أبا والأم والجد، وإن على سواء كان هذا الجد لأب، الجد للأب يعني أبو الأب، أو لأم يعني أبو الأم هم جد هذا، فلا لا يمكن لأحد أن يملك الجد سواء كان الجد من طرف الأم أو من طرف الأب. والولد يعني لا يصح لأحد أن يملك ولده بمعنى هذا الاسترقاق يعني، وإن نزل يعني حتى وإن كان ابن المباشر هو واضح ابن ابنه هذا النازل، ابن ابن ابنه وهكذا الحفيد، وذكرا كان هذا الولد أو أنثى. تلاحظون هذا الحدث ذكر الأخ لو ما ذكره الحدث ما ذكره، لهذا هو بعد شوي يقول الأخ يجوز ملكه لكن بنحو الكراهة. زين قال ذكرا كان أو أنثى. والمحارم يعني ولا يجوز أن يملك المحارم، الرجل لا يملك محارمه، وهي الأخت، طبعا الأم ذكرها ما عاد الأم شنو، وهي الأخت والعمة والخالة وإن علونا، يعني وإن علت الخالة أو علت العمة بأن تكون خالة الخالة عمة العمة وهكذا يصعدا، يعني العمة المباشرة واضحة وكو عمة العمة وكو عمة عمة العمة وهكذا، هذا معنى العلو في العمة والعلو في الخالة. وبنات الأخي محرمات يعني لا يجوز أن يملك أيضا، وبنات الأخت حتى وإن نزلنا تلك البنات بأن تكون هسه بنت الأخت واضحة، أكو بنت بنت الأخت، ابن ابن الابن وهكذا، ابن ابن الأخ. زين ولا فرق في المذكورين بين أن يكونوا نسبيين فأخوي العفو أخوي شو اسمه ماشي أخوي النسبي من المحرم عليه في من جهة بنت أخو بنت محرم عليه ما يجوز أن نسترقها، هاي بنت الأخ النسبية، اكو لا هذا اخوي مو نسبي اخوي بالرضاعة، فبنته تصير بنت اخوي في من بالرضاعة. يقول السيد الحكم ايضا شامل لبنت الاخي الرضاعيين. قال اذا وجد السبب المملك، السبب المملك احنا شنو قلنا؟ قلنا متى يجوز استرقاق الانسان؟ اذا كان ماذا؟ كافرا اصليا، هذا السبب. اكو اسباب اخرى للتمليك من قبيل شنو؟ من قبيل الارث، الارث سبب للتمليك اختياري لو قهري، قهري أنا جوني مثلا في ذلك الزمان قالوا لي أنت مات أحد أقربائك وهذا أحد أقربائك يملك تركة مالية ويملك عبيدا، فهاي العبيد مفروض شنو حكمهم؟ راح يكون مملوك لمن؟ مملوكين لمن؟ لي انا. فهي تمليك للعبيد بنحو التمليك شنو؟ القهري. مرة لا والله اختياري انا اشتري عبد او انا اسرق كافر. فاذا وجد السبب المملك، عرفت شنو السبب المملك؟ السبب المملك اي سبب يخليك تملك العبيد، من قبيل الاسترقاق، من قبيل الارث، من قبيل البيع والشراء. المهم يقول اذا وجد السبب المملك وجد فيما لا يصح ملكه. منو اللي ما يصح ملكه؟ اللي ذكرناه في المسألة السابقة. فاني طريقة من الطرق اصبحت مالكا لمن؟ لبنت اختي مثلا، لبنت اخي، لاي مثال من هاي الامثلة اللي ذكرناها في المسألة 203، بطريقة من الطرق صرت مالك لها. فشلون؟ من جهة انه انا مالك، من جهة انت قلت قبل شوي لا يصح التمليك، شنو راح يصير؟ قال اذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا كان السبب كالشراء، او قهريا كان السبب كالارث، في كل الحالات ما هو الحكم؟ ان عتق هذا المملوك شنو؟ قهرا. اي وضحناها في بعض المسائل، قلنا هو ينعتق مباشرة، مجرد ان صرت مالك اليه يعني ما كفت فارق زمني، مجرد انه صرت مالك بنفس اللحظة هو شنو؟ انعتق. من قبيل ما ذكرناه من انه ام الولد مثلا تنعتق بمجرد موت بمجرد ولاده الابن وموت الاب، وتنعتق هاي الام. ليش؟ لانه اصبح ابنها مالك الها، وهذا ما يصير بمجرد الملك انعتق. واضحه عبارته مال اختياريا كان السبب او قهريا؟ لا مو واضحه، هاي شرحناها قبل شويه. زين، لو ملك احد الزوجين صاحبه، فرضا الزوجه كانت اما الزوج والزوجه كلاهما مملوكين فرضا، والمالك قال للزوجة لزوجة العبد، قال لها يا فلانة يا رقية يا رقية انت حرة لوجه الله. فاصبحت شنو رقية؟ ليست لم تكن اما، اصبحت حرة. فانا السيد قلت لهذه شو اسمها لرقية اللي هي اصبحت حرة، قلت لها مو بس انت حرة، ايضا انت حرة وتملكين ولك من ارثي الثلث. مدت اني من ضمن الثلث من صار زوجها صار من ضمن الثلث، فاصبحت شنو؟ مالكة لزوجها او مالكة لبعض زوجها. ما هو الحكم؟ قال لو ملك احد الزوجين صاحبه ولو كان ملكا بنحو البعض، مو شرط يملك كله، يملك بعضه، يملك ربع الزوج ولو بعضا منه، فما هو الحكم؟ هل يستقر الملك و يبطل الزواج، ام يستقر الزواج ويبطل الملك؟ لازم واحد من الاثنين ضحي بيه، ما يصير هي تبقى زوجته وهي مالكة اليه. واضح؟ فلو يستقر الملك ويبطل الزواج، لو يبطل الزواج وشنو يستقر؟ ما هو الحكم؟ نعم، قال استقر الملك وبطل النكاح. فالذي سيبطل النكاح، شنو معنى بطل النكاح؟ يعني يحتاجون طلاق لو ما يحتاجون؟ هذا مقصد. يقول الملك راح يستقر فتكون مالكة له، واذا كانت مالكة له يبطل النكاح. يبطل يعني من دون حاجة لمن؟ لطلاق، ومن دون حاجة الى عقد ومشاكل، بمجرد الملكية هي تقول له انت لست زوجا لهذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.